أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا في تقريب كيفية دلالة صيغة افعل على الطلب اللزومي، ووصل بنا الكلام إلى التقريب الثالث، وهو دلالة الصيغة على الطلب اللزومي بالإطلاق. وبينا تقريبات لكيفية دلالة الإطلاق على اللزوم، ووصل بنا الكلام أيضا إلى التقريب الثالث من التقريب الثالث. عرفت اللزوم تارة بالواو، وأخرى بحكم العقل، وثالثة بالإطلاق. احنا الآن كلامنا في الإطلاق. في الإطلاق أيضا له تقريبات. التقريب الأول ما تقدم عن المحقق الخراسان، والتقريب الثاني ما يظهر من كلام غير واحد كما قال الماتن، والتقريب الثالث ما أفاده المحقق العراقي يرحمه الله. فكلامنا في التقريب الثالث من التقريب الثالث. قال الأغضياء يرحمه الله أن غرض الآمر هو إيجاد المطلوب. عندما يأمر شخص بصيغة إفعال فله غرض، اللي شرحناه بأن الحكيم لا يمكن أن يصدر منه أمر دون ترتب غرض على أمره. طيب، فإذا كان يوجد غرض من الطلب وهو إيجاد المطلوب، فلا بد أن تكون صيغة إفعال كفيلة، وحدها كفيلة بماذا؟ كفيلة بالإلزام بالمطلوب. الإلزام بالمطلوب، لأن الإلزام هو الذي يجعل المطلوب يتحقق. عرفنا تقريب الأغضياء ماذا يقول؟ الآمر عندما يأمر يريد أن يحقق مطلوبه، ولا يتحقق المطلوب إلا إذا كانت الصيغة دالة على اللزوم، فلا بد أن تكون صيغة افعل دالة على اللزوم. ولو كان ثمة ما يمنع من دلالة الصيغة على اللزوم لكان على خلاف مقتضى الأصل في دلالة صيغة إفعال. كان هذا هو خلاصة التقريب للأغضياء. وأما الإشكالات التي يثيرها المات على هذا التقريب، الإشكال الأول يقول المات للآغا ضياء: أيها الآغا، نحن نعلم بأن الطالب له نحوان، الآمر له نحوان في كيفية الأمر، تارة يكون الأمر إرشاديا وأخرى يكون مولويا، والأمر الإرشادي إنما يرشد إلى وجود فائدة في المطلوب، بمعنى أنه لا يلزم بالإتيان بالمطلوب، إنما يشرح ما يوجد في المطلوب من الفائدة. هذه هي حقيقة الأمر إرشاد. ولذا لا تستطيع أن تقول إن الطالب عندما يأمر فهو يريد تحقيق المطلوب، لأن الطالب ترى يطلب بنحو ماذا؟ الإرشاد، فلا يكون طلبه دالا على تحقيق المطلوب والإلزام به أبدا، وإنما يرشد طلبه إلى ما في المطلوب من مصلحة. طيب، هذا إذا كان الأمر إرشاديا، أما إذا كان الأمر مولويا، فنحن شرحنا الأمر المولوي على النحو التالي، وقلنا إن حقيقة الأمر المولوي على نحو جعل السبيل، معين؟ كيف على نحو جعل السبيل؟ أي أن الأمر يصدر الأمر للمأمور به، بحيث يكون اتيان المأمور به بامتثال الأمر على حساب الآمر. فإذا أتى المأمور به بما أمر به استحق الثناء الجزيل والشكر الجميل، هكذا قلنا. ومعنى ذلك أنه حتى في الأمر المولوي، الأمر المولوي قد لا يستفاد منه الإلزام من الصيغة وحدها، وإنما تحتاج إلى متمم، كما يعبر العراقيون إجمالا، وإلا فهي صادرة على نحو جعل السبيل. طيب، فإذا كان الأمر مولويا قد نشكك نحن في كونه موجبا للإلزام بالمطلوب، وإذا كان إرشاديا فحتما لا يدلل على الإلزام بالمطلوب. بعد وعندنا نحو ثالث من الأمر، وهو الأوامر الامتحانية، كما مثلنا له في أمر الباري تعالى لإبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فهل يا ترى هذا دال على الإلزام؟ كلا، الأوامر الامتحانية توجه للطرف المقابل المأمور، حتى إذا كان الآمر يعلم بأن المأمور لن يمتثل الأمر ومع ذلك يؤمر، حتى إذا كان يعلم لأنه سوف يعصي يؤمر. لماذا؟ لأنه امتحان لئلا تكون له حجة على الله. يقول أنت ما أمرتني، يقول نعم بلى قد أمرتك ولكنك لم تطع. عرفنا؟ فإذا عندنا أنحاء من الأمر أيها الأغبياء لا يستفاد منها أن الآمر يريد تحقيق المطلوب المأمور به، فضلا عن أن يكون دال على الإلزام به. عرفنا؟ هذه درجة أقل لا يدلل عليها الأمر، فضلا عن أن يكون دالا على الدرجة الأكبر وهي الإلزام بالأمر. معي؟ طيب، نعم يقول، نعم يقول المات الأمر المولوي اللي قلنا يحتاج لأجمال ليستفاد منه الدلالة على الإلزام. نعم، هذا الأمر المولوي الذي جعل على نحو جعل السبيل، أشرنا إلى نكتة فيه، نكتة جميلة، ما هي؟ أن عدم الامتثال من المطلوب منه للطلب يعتبر في نظر العرف من قبيل الرد على المولى والعصيان لأمره. فقد نقول، فقد تبيو إلى كلمة فقد، فقد نقول إن الطلب المولوي يستفاد منه الإلزام باعتبار أن عدم الامتثال له كأنه رد على المولى. من هذه الإجمالة التتمة قد يكون الأمر المولوي يستفاد منه الإلزام. لكن يا ترى نحن نشك في ماذا؟ في كون الطلب الإلزامي يستفاد من الصيغة بإطلاقها كما قال الأغبياء، فأن لنا وكيف يتاح لنا أن نحكم بدلالة صيغة افعل على الإلزام بإطلاقها؟ هذا لا يتأتى لنا. معي؟ هذا الإشكال قلنا رقم كام؟ رقم 2. أو خلوا تتم وتذييل للإشكال الأول. والإشكال الآخر أننا لو تواضعنا لك يا أغبي قلنا لنقبل كلامك، ما هو خلاصة كلامه؟ ما هي؟ إن الطالب يريد إيجاد المطلوب في الخارج، إيجاد المطلوب لا يتأتى إلا من خلال الإلزام به، والإلزام لا بد أن تدلل عليه الصيغة، فتكون صيغة افعل دالة على اللزوم. هذا خلاصة كلام من الثلاث النقاط. طيب، سلمنا إن الطالب يريد إيجاد المطلوب في الخارج، معي؟ لكن يا ترى هل إيجاد على نحو الإطلاق أو إيجاد المطلوب بنحو ألا يكون فيه عرج، ألا يكون فيه حرج؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج معي؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب فإذا كان الطلب طلب مقيدا بعدم كونه عسريا أو حرجيا فلا نستطيع أن نقول بأن الطالب غرضه إيجاد المطلوب، لنستفيد أن صيغة افعل دالة على اللزوم، بل نقول إن غرض الطالب اللزوم إذا لم يكن حرجيا، إذا لم يكن عسريا، معنى؟ يعني مقيد. والمفروض أننا نشك في دلالة الصيغة على الإلزام بالمطلوب، فلا نستكشف أن الطالب يريد إيجاد المطلوب. عرفنا إشكال المحقق صاحب المحكم؟ يقول ما نقدر نقول كما قال الأغضيار، نقول إن الطالب له غرض وهو إيجاد المطلوب على نحو الإطلاق. لماذا؟ لكوننا نعلم أن المطلوب مقيد بكونه غير حرجي أو غير عسري، أما لو كان حرجيا أو عسريا فلا يريده الطالب لأنه لم يجعل علينا العسر والحرج. لكن أقول إن الماتن ها هنا أشكل على الأغضياء بهذا الإشكال، وهو لا يرد على الأغضياء. كلامنا في صيغة افعال بعنوانها الأولي ذي الحرج شنو والعسر، عنوانان ثانوية، انتبهنا؟ فلا نستطيع أن نقول، لا نستطيع أن نقول إن الطالب قيد مطلوبه بكونه غير حرجي غير عسري فلا يدلل طلبه على إيجاد مطلوبه لاحتمال كونه عسريا أو حرجيا، معي؟ هذا بالعنوان الثانوي، وكلام الأغضية في أي عنوان؟ العنوان الأولي، معي؟ أيوة، الأغضية بالعنوان الأولي، وإشكال الماتن بالعنوان الثانوي. على كل، فالحقيقة أن كلام الماتن لا يرد في هذا الشق الثاني على الأغضية. نعم إشكاله الأولي متين على الأغضية، وهو أن الطلب مو دائما يدلل على إيجاد المطلوب، ليستفاد منه أن الصيغة تدلل على الإلزام لأنه قد يكون إرشاديا وقد يكون امتحانيا، معي؟ ومع ذلك يمكن فيه تأمل حتى إشكال الأول، عرفنا؟ وهو أن كلام الآغضياء مو في كل طلب أعم من كونه إرشاديا، بل في خصوص الطلب الموت لوي، تبعنا؟ الآتي من صيغة افعل، لأنه من المعلوم أن كلام الآغضياء وسائر الأصوليين في إن صيغة افعل الدالة على الطلب المولوي يستفاد منها اللزوم، مو في صيغة افعل بنحو مطلقة، عرفنا؟ ولكن نعم إشكال الأول أقوى من إشكاله الثاني، عرفنا؟ طيب، والخلاصة يقول الماتن وبالجملة نقول للأغبياء فرض كون الغرض من الطلب مطلقا مناسبا للإلزام، هذا لا يتناسب مع انقسام الطلب إلى إلزامي وغير إلزامي. احنا لا نقسم الطلب، حتى الطلب المولوي نقسمه إلى طلب إلزامي كالأمر بالصلاة المفروضة، وطلب غير إلزامي كالأمر بالصلوات المستحبة. معي؟ طيب. ولذلك يقول وفرض كون الصيغة، فرض كون الطلب، وفرض كون الطلب في مورد الصيغة لا بد أن يتناسب مع الإلزام، ليس إلا لا يتناسب مع غيره، هذا خلاف ما قلناه فيما تقدم من أن الصيغة دالة على البعث المتلائم مع الإلزام وغير الإلزام، لأن له صلاحية هذا البعث إلى نحوين من ما بعث إليه، وهو تارة نبعث إلى ما فيه وجوب وشدة إذا صح التعبير، ولا يجوز التخلف عن كلام بالصلوات المفروضة وأخرى لا كالصلوات النوافل. طيب إذا خلاصة الماتن يقول لا تقريب الأغضياء ولا القول بدلالة صيغة افعال بالوضع على اللزوم، والاستدلال مثلا بالتبادر، ولا القول بدلالة صيغة افعال على اللزوم بحكم العقل بالتقريبين اللذين اوردناهما للمحققين القوي والنائين. كل هذه التقريبات يرد عليها اشكالات، مشكل واحد على كل تقريب كما رأينا، فلا يسلم تقريب لنا ليصلح أن نعتمده في التدليل على كون صيغة يفعل دل على الإلزام، لا بالوضع ولا بالعقل ولا بالإطلاق بالتقريبات الثلاثة. شو يبقى لنا؟ أنت شو رأيك كلمات يا صاحب المحكم ماذا تقول؟ هل أن صيغة افعل دالة على الإلزام أم ليست بدالة على الإلزام؟ يقول أنا عندي دالة على الإلزام. عجيب. بعد هذه الإشكالات القوية تتوصل إلى دلالة صيغة افعل على الإلزام، لا بد لك من وجه. يقول عندي وجه لكن لا أريد أن أوضحه في البداية، وإنما أريد أن آتي به في النهاية ليكون الكلام متينا والتعبير قويا حتى لا ترد عليه الإشكالات وتضعف من متانته، تضعف من متانته. ما هو رأيك أيها الماتن؟ يقول التفت إلي بالوجدان، نحن نحس ندرك أن صيغة افعل دل على الطلب اللزوم. عجيب، يعني الأمر وجداني. نعم وجدان. من اين نستظهر هذا الوجدان؟ ها ظهور عندنا لصيغة افعال في مقام التفهيم والتفهم. اذا اريد اعلم واحد امرا أو أريد أن ماذا؟ نعم، أن يأتي بأمر. أقول له اضرب، كل، اشرب، اسعى، هذا. وإذا الآخرون يريدون أن يفهموا، أن يفهموني بمطلب، أيضا عليهم أن يأتوا بصيغة افعى. فالسيرة والظهور دالة في مقام التفهيم والتفهم على دلالة صيغة افعال على اللزوم. طيب بل اكثر من ذلك، لو قال الآمر الذي أطلق الصيغة صلي صلاة الظهر، ثم قال ولا تدع صلاة الظهر، لكان قوله ولا تدع صلاة الظهر من سنخ التوكيد معي، يعني مو قرينة دالة على الإلزام، لأن أصل الإلزام يستفاد من صلي صلاة الظهر. طيب من أين أتى هذا الإلزام؟ كيف دللت الصيغة على الإلزام؟ يقول الماتن بادئ ذي بدء لا تسلي، لا تسلي، من أين دللت الصيغة على الإلزام؟ احنا نفهم أن الصيغة في ظهورها دالة على الإلزام، أما كيف دللت على الإلزام فهذا لا تسلي إياه ولا تسلي عنه. هي عندما تطلق تدلل على الإلزام. طيب مو من الاطلاق ولا من دليل العقل ولا من الوضع، لان الوضع راينا يرد عليه اشكالات، والاطلاق اشكالات، والدليل العقلي اشكالات. بس الماتن عنده فذلكة تحت السطور، يقول قد يتم المطلوب في كيفية دلالة صيغة افعل على اللزوم في الطلب، لكن دون ان نعرف الوجه. معرفتنا للوجه لا يضير ولا يضر بكيفية دلالة صيغة افعل على اللزوم. انا اقول دل على اللزوم، تسألني كيف دللت على اللزوم، اقول لا اعرف كيف، لا اعرف، لا اعرف انه يستفاد هذا اللزوم من حكم العقل او الاطلاق او الوضع، لا ادري معي، ما ادري انا معي، بس اللزوم بين واضح الصيغة. لكن اذا اردت ان ابين ان اللزوم جائر من احد هذه الانحاء الثلاثة، رأينا انه كلما طرحنا واحدا منها يرد عليه اشكال، فلا بد لنا ان نقول بدلالة صيغة افعل على اللزوم وان نسكت عن الدليل او عن الكيفية لاستفادة اللزوم من صيغة افعل. لا نقول لا بالوضع ولا الاطلاق ولا الدليل العقلي، نقول له لا ندعك، لا ندعك. ماذا يعني كيف لا ندعك؟ يقول القضية ادعاء محض، هذا الادعاء يمكن ان يقابل بادعاء، ان قلت ان الوجدان يدل عليه قلنا لك إن وجدانك يعارض بوجدان الآخرين، هذا إشكال صح؟ أن قلت أنني أرى أن ذلك ظاهر، قلنا الغير أيضا يرى أن لصيغة إقع الظهور في عدم اللزوم. فبعد أن نشكل على الماتم بهذا الإشكال يقول إذا لا مفر من تبيان وجه وجيه معي؟ نعم أقول لك. يقول إذا لابد أن آتي لكم بوجه لأحقق لكم القناعة. الوجه عندي الماتري يتحدث في كيفية دلالة صيغة افعال على اللزوم هو شوف الوجه هو ان هذه صيغة افعال فيها اقتضاء مقتضي يدلل على البعث اللزومي دائما تحمل في كنهها في مضمونها اللزوم. فيدعي الماتن ان صيغة افعل دالة على اللزوم باعتبارها تشكل مقتضى للزوم معا. طيب نحن نعرف ان المقتضى يؤثر في المقتضى، لكن متى لا يؤثر المقتضي في المقتضى؟ اذا وجد المال معي. الماتن يقول عندما تطلق صيغة افعال، شفت الظهور اللي ادعينا فيما تقدم، يتحقق المقتضي فينبعث مكلف نحو الاتيان بالمطلوب باعتبار وجود المكتب. في بعض الاحيان لا ينبعث، لماذا؟ لوجود المانع، عدم الانبعاث لوجود المانع، عرفنا؟ والمانع تارة يكون عقليا كما إذا كان ليس لديه قدرة المكلف، وتارة يكون شرعيا مثل التزاحم، وثالثة يكون ماذا؟ شرعي بس مو من التزاحم، إذن الشارع في الترك، عرفنا؟ ورابعة يكون عدم الانبعاث لا لكون الصيغة لا يوجد فيها مقتضي البعث بل لشقوة المنبعث المكلف شقي لا ينبعث من مقتضي الانبعاث. هذا الكلام ما جاء بالماتن بس انا اكمل به المطلع، عرفنا؟ حتى يتضح المطلع. ولذلك شوفوا شو يقول الماتن. وربما يكون الوجه في بنائهم على ذلك وجريهم عليه ان عدم الالزام ناشئ عما هو من سنخ المانع عن تأثير المقتضي الملاك في الالزام، فلا يعتنى باحتمال وجود المانع مع كون الصيغة دالة على المقتضي للإلزام، أو أن البعث والطلب لما كان مقتضيا للانبعاث كان الاقتصار عليه من دون تنبيه على الترقيص. إذا ما نبه على الترقيص معنى أنه يريد المطلوب على نحو الإلزام الذي هو قد يمنع من فعلية الطلب طلب الإلزام. كان البعث كان الاقتصار عليه من دون تنبيه على الترخيص، اي الذي الترخيص قد يمنع من فعليته. البعض ظاهرا بإرادة الإلزام المناسب لفعلية الصلاة تبعا لوجود المقتضي، مقتضي يبعث المكلف، ولذا يكون الترخيص عرفان من سنخ الاستدراك، كأنه يستدرك على ما أفاده. عرفنا؟ على خلاف مقتضي البعث والطلب، فلا يعتنى باحتماله، يعني وجود الاستدراك لا يتوجه إليه في البدء. إذا وجد عندنا صيغة تفعل، المكلف لا يتوجه، يقول هل أتى ترخيص أو ما أتى، شوفه يروح يعني يروح راكضا وساعل ومسارع للانبعاث. فإذا وجد ما يدلل على الترخيص ساغ له أن يدع، أن يترك. ولذلك يقول فالمورد من الصغريات لقاعدة المقتضي، معي؟ قاعدة المقتضي والمعنى، وهي مو قاعدة مضطردة في كل الموارد، في بعض الموارد تكون قاعدة تامة في مثل موردنا، يعني في الموارد اللي يندر أو يقل أو يعتمد الإنسان عليها. في بعض الموارد قد يكون لا يعتمد الإنسان عليها لكثرة وغلبة وجود الموانع، ولكن الشارع لا، اعتمد على الصيغة باعتبارها دالة على الطلب اللزومي كمقتضي للبعث اللزومي، إلا إذا وجد ما يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى، كعدم وجود القدرة، وجود العسرة والحرج، وجود الترخيص الشرعي. ولذلك يقول، لكن يقول الماثل شوية أريد أتواضع، شوية أريد ماذا؟ أتواضع مع إيماني بكون الصيغة دالة على شنو؟ على اللزوم باعتبارها تشكل مقتضي للبعث، لكن لا بأن تكون قاعدة المقتضي دليلا على الإلزام عند إحراز البعث، بل تكون من القرائن العامة التي يحتف بها الكلام المشتمل على صيغة تفعل، والتي توجب انعقاد الظهور في الإلزام، مع كون الدليل الدال على الإلزام هو الظهور الوجداني الذي ادعيناه بصيغة تفعل. لكن لما تسألني من أين تأتى الظهور، أقول لك لكون الصيغة دالة على الاقتضاء للبعث. والتي توجب انعقاد الظهور في الإلزام، مع كون الدليل هو الظهور المنعقد للإطلاق على طبغ صيغة افعل. فلو لم ينعقد الظهور لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية على عدم الإلزام من دون أن يكون ظاهرا، لم يتشكل لنا ظهور. في بعض الأحيان لماذا نحن لا نطبق قاعدة المقتضي والمانع ونحمل الصيغة على الإلزام إذا احتملنا وجود ماذا؟ قرينة على عدم الإلزام، يسقط هذا الإلزام. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا يتشكل عندنا ظهور. تستشي يقول المادة الظهور متى يتشكل؟ في موارد عدم وجود قرينة، في موارد عدم احتمال وجود القرينة، حتى الاحتمال يخل بهذا الظهور. بما يصلح للقرينية على عدم الإلزام من دون أن يكون ظاهرا في الإلزام، أو لم يحرز الإلزام لتردد الكلام بين ما هو ظاهر في الإلزام وما هو ظاهر في عدم الإلزام، حينئذ لا مجال للقول بأن الصيغة دالة على الإلزام لقاعدة المقتضي، لماذا؟ لعدم التعويل على القاعدة بنفسها ليستغنى بها عن الظهور الإطلاقي. فإحنا نقول بأن الصيغة دالة على الإلزام بالإطلاق لاتكائها على قاعدة المقتضي والمانع، وأن الأصل عندما تطلق الصيغة الأصل وجود دلالة باعتبار وجود اقتضاء، ولا يقال لنا إن الأصل هو عدم الإلزام في صيغة افعل، لأننا نقول إن الأصل هو الإلزام الآتي من الظهور المتكئ على قاعدة المقتضي والمانع. فالأصل أن المقتضي يؤثر في المقتضى، اللهم إلا يوجد مانع. طيب يقول أعطيك شاهدا، أعطيك ماذا؟ شاهد. ألا ترى أن أهل اللسان العرب جروا على ما يناسب القاعدة المذكورة في المقام؟ جري الناس، أقول لك مثلا اذهب إلى المكان الفلاني، تشوف هذا اذهب. إذا كنت أنت ممن يأتمر بأوامر، شوف أن أوامر هذه دالة على ماذا؟ الإلزام. كمان نجري أهل اللسان على ما يناسب القاعدة المذكورة في المقام لا يكون قرينة على استعمال الصيغة في الطلب الإلزام، ونقول يعني بالواقع كما قالوا، بل هو موجب لانعقاد الظهور الإطلاقي للكلام في الإلزام مع كونه خارجا عن مفاد الصيغة. والصيغة دالة على الإلزام بالواقع كما قيل، لا، هناك إطلاق متكئ على قاعدة المقتضي والمانع، وإلا الصيغة بحد ذاتها دالة على البحث فقط عن الذي يتناسب مع الطلب اللزومي وغير اللزومي. فاستفادة الطلب اللزومي من أين جاءت لنا؟ من الإطلاق المتكئ على قاعدة المقتضي والمانع. ونعطيك شاهد بعد على هالمطلب، شوف الشاهد. يقول ألا ترى أن الفقهاء إذا جاء رأوا رواية فيها مجموعة من الأوامر، صلي وتصدق وصوم وأطل السجود، شوف أوامر متعددة، بعض الأوامر مثل أطل السجود تصدق دل على الاستحباب، لكن صلي وزكي دلان على الوجوب. فلماذا حمل الفقهاء بعض الأوامر على الوجوب مع كون هذه الروايات فيها ما يدلل على ماذا؟ الاستحباب. المفروض إذا كان السياق فيما يدلل على الاستحباب يكون دال على الاستحباب في جميع الأوامر. يقول شوف، لأن أطل السجود كما تصدق معلوم أن الأمر بالصدقة مستحب، الأمور المستحبة، أن الأمر بالصدقة من المستحبات، مستحبة، مستحب في الحقيقة لأن خبر، عرفنا؟ فإذا مع كون هذه الرواية فيها أوامر متعددة كان على الفقهاء يحملوا الأوامر المتعددة التي اقترن بعضها بما يدلل على الاستحباب أن يحملوا الرواية على الاستحباب في جميع الأوامر. لماذا قالوا بأن بعضها دال على الوجوب بعضها دال على الاستحباب؟ لأن بعضها ماذا؟ المقتضي لم يؤثر في المقتضى، بعضها باقي على حاله، المقتضي يؤثر في المقتضى ويظهر أثر ذلك فيما لو تضمنت الصيغة البحث نحو جملة من الأمور قامت القرينة الخارجية على عدم الإلزام ببعضها حيث لا مجال للبناء على الإلزام في الباقي بناء على الأول. يعني لو كانت الصيغة دالة على ماذا؟ على الإلزام بالوضع لامتناع استعمال الصيغة فيه في الإلزام، في فرض عدم الإلزام ببعض ما تضمنت البعث له، لأنه تصير قرينة على عدم الإلزام بالباقي. أما بناء على ما ذكرناه من وجود إطلاق للصيغة متكئ على قاعدة المقتضي والمانع، واضح أن تمسك الفقهاء بغير ما دل على الإلزام في محله باعتبار تأثير المقتضي في المقتضى. أما بناء على ما ذكرنا، فحيث لا تكون القرينة الخارجية راتعة للظهور الإطلاقي، يتعين العمل على هذا الظهور الإطلاقي في غير الأمر بإطالة السجود والأمر بالصدقة، في غير مورد القرينة على خلافه. وعليه السيرة منعقدة، شوف الروايات يقولون لك هذه الرواية وردت عن الصادق وفيها 5 أوامر، 3 دالة على الإلزام واثنان على الاستحباب. نعم، لو كانت القرينة المذكورة متصلة منعت من انعقاد الظهور الإطلاقي في الإلزام. نعم، لو هناك قرينة متصلة يقول مثلا سآمرك بأوامر مفيد لك أيما فائدة وعائد إليك بأكبر قائدة، هكذا أوامر احتفت بها واقترنت بها ماذا؟ قرينة دل على الطلب غير اللزومي. فلو كان بعض هكذا يقول صلي زكي ثم جاء أيضا أطل السجود، ما نقدر نحمل صلي وزكي على الوجود. لماذا؟ لأن هناك قرينة مقترنة بنفس الكلام مانعة من الظهور الإطلاقي المعتمد والمتكئ على قاعدة المقتضي والمانع. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم زاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.